الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون والزموا طاعته فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله إن نعم الله على الناس لا تعد ولا تحصى قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ومن أعظم هذه النعم نعمة الذرية قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والمنة من الله في الذرية من أنها امتداد للبشرية من هنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الامتنان والذرية نعمة من هذا الوجه من أنها امتداد للبشرية وعمر ثان عمر آخر للوالدين قال الله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فالأولاد يحملون خصائص وصفات الآباء والأمهات وتتحقق بهم عبادة الله تعالى ما بقيت الدنيا وتعمر بهم الأرض ويتم بهم التعاون والتناصر والتراحم ووشائج القربى ووصائل البر قال الله تعالى جامعا كل هذه الفضائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي أن الإنسان يسأل أخاه بالله ويسأل أخاه بالرحم تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكما أن الأولاد نعمة من الله تعالى فهي أمانة هي نعمة ولكنها أمانة عظيمة لدى الآباء والأمهات والأولياء وحق الأمانة أن تحفظ فلا تضيع وأن تصان فلا تهمل وأن تراعى فلا تغفل كما قال العقلاء الأبناء نعمة لكن إذا لم نحسن تربيتها تنقلب إلى نقمة وهذا معلوم ومشاهد في الواقع قال الله تعالى في خصوص الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأولاد أمانة عند الآباء والأمهات والأولياء في دينهم أي دين الأولاد وتزكية أخلاقهم وتربيتهم على النهج السليم كل هذا أمانة في عنق الآباء والأمهات والأولياء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقال المفسرون الأهل يشمل الزوجة والأولاد قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الأب لا يطيق رؤية ولده في موضع أو في مكان يسوءه لا يطيق أن يراه في السجن فكيف يطيق أن يراه يتلظى في نار جهنم والعياذ بالله أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بطاعة الله تعالى وترك معصيته. روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذه وسيلة من وسائل وقاية الأولاد من النار، الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أي السنة تقتضي أن نحمل الولد على أداء الصلاة وهو ابن سبع سنين، فله ثلاث سنوات تدريب، فإذا بلغ عشر سنوات ولم لا زال يأبى أن يقيم الصلاة نؤدبه تأديبا خفيفا ضربا غير مبرح، تقال العلماء بالسواك أو بطرف الثوب. وفرقوا بينهم بين المضاجع، وهذا مهم، نفرق بين الذكور والإناث، لا نجعلهم في لحاف واحد. فالطفل وإن لم يكن مكلفا في هذه السن فإنه يؤمر بالصلاة لسبع سنين ولو أنه غير مكلف. لماذا؟ ليكون تمرينا له على العبادة، يتمرن عليها لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة آلف لها معتاد عليها. فالمكلف في هذه السن هم الآباء والأولياء، المكلف هم الآباء والأولياء. هناك الأمكنة في الداخل، يد لا بلاس على الانتغير، تقدموا بارك الله فيكم. فالمكلف في هذه السن هم الآباء والأولياء، ومجانبة المعصية كذلك مما يعود عليه الطفل، فالمكلف بهذا الأمر هو الولي. الولي مكلف ببدل في مكان الطفل، الطفل الصغير غير مكلف، ولكن التكليف يحمله الولي عنه، يقتضي منه هذا التكليف أمره بالواجبات وتعويده عليها وتجنيبه المعاصي كذلك. فإذا لم يأمره في هذه السن كان الإثم على الولي طبيعة الحال. وكذلك الصوم ينبغي أن يعود عليه قبل البلوغ، لا تحمله على أن يصوم رمضان كاملا، ولكن تعوده على أن يصوم بعد الأيام قبل أن يبلغ سن التكليف. فالعناية بالدين والخلق أهم واجب على الآباء والأمهات، هذا أهم واجب قبل واجب الكسوة والتعليم والتطبيب، كل هذا مهم، ولكن أهم واجب. ماذا يجدي عنك إذا كنت تطعمه وتكسوه وتغذوه وتهمل خلقه ودينه؟ تربي لمن؟ تربي لأمريكا، تطعم وتربي وتكسو وتنفق على طفل سوف يخرج معجبا بالأفكار الغربية. فأهم شيء هو العناية بالدين، أهم واجب على الآباء والأمهات، لأن الصغير إذا نشأ محافظا على دينه شب مراعيا للحقوق كلها إن شاء الله، هذا فضله يعود عليك. إذا شب على الدين فإنه إذا كبر يراعي الحقوق كلها قائما بواجبات والديه أولا وأقربائه ومجتمعه، وإذا ضيع حقوق الله فهو لحقوق العباد أضيع، كما كان عمر الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الولاة يقول لهم: أما بعد، فإن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فمن ضيع حقوق الله كيف يرعى حقوق العباد؟ وتعود الخلق الحسن يصير ملكة راسخة في النفس. لما الإنسان بكثرة التمرن والتدرب، في الأول يكون ربما الأمر صعب عليه، لكن لما يتدرب عليه ويتمرن عليه يصير صفة وملكة راسخة عنده. لا تزول بالمؤثرات، مهما كانت المؤثرات الخارجية لا تزول تلك الملكة، لأنه تمرن عليها ونشأ عليها. كما على العكس أن التعود الصفات المذمومة يجر إلى كل هوان وشر وخسران ووبال، لأن من شاب على شيء سواء كان سيئا أو حسنا، لأن من شاب على شيء شاب عليه، هكذا قال العقلاء والعلماء والمجربون، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله العفو والعافية. فالقيام معشر الإخوة بالجانب الديني تجاه الأولاد أعظم واجب شرعي في حقهم، أعظم واجب يجب عليك أن تؤديه تجاه الأولاد القيام بالجانب الديني. ولذلك كانت وصية الله لعباده أولاً وآخراً هي هذه، التمسك بالدين القويم. نذكر أمثلة من ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية هي وصية الأنبياء والصالحين أيضا. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم: وأوصى بها إبراهيم بنيه، أي التقوى، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن لا نعرف ساعة وفاتنا، كيف نضمن، ما هي الضمانة لكي لا نموت إلا ونحن مسلمون؟ بأن نكون مسلمين دائما ليل ونهار. إذا كنا مسلمين ليل ونهار متى جاء الموت يجدنا مسلمين، هذا هو الضمانة الوحيدة. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. اسمعوا وصية الرجل الصالح وهو يحتضر يجمع أبنائه ويأخذ عليهم العهد: ماذا ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهي وصية الرجل الصالح لقمان حينما أوصى ابنه وقال له: يا بني أقم الصلاة. يا بني بالتصغير، لم يقل له يا ابني، مما يفيد كلمة تفيد التلطف والترفق بولده، يتودد إليه: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ومن خلاله لكل صبيان المسلمين حينما كان وراءه وقال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ قال: بلى. قال له: احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في ذهنك وقلبك ولا تضيع أوامره يحفظك في وقت الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما تريد أن يكون الله لك كله. كان الشيخ العارف بالله عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: اخدمه يخدمك، استعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والآباء والأمهات والأولياء هم القدوة الحسنة، بل القدوة الحسنة متأكدة عليهم لتنفع النصائح ويجدي التوجيه. إذا كنت يا أخي توصي وترشد وتعلم ولكنك لا تسند ولا تؤيد نصيحتك وقولك بالقدوة الحسنة، والله لا ينفع الكلام. أحسن تربية هي المثال، أن تعطي المثال من نفسك. القدوة الحسنة متأكدة عليهم لتنفع النصائح ويجدي التوجيه، فإن القدوة من الأبوين أعظم مؤثر في سلوك الطفل، وتثمر ثمرات حسنة أو سيئة كما كان خلق الوالدين. فليتق الله المسلم في الأمانات التي طوق الله بها عنقه، فإن الله تعالى يقول عن المؤمنين لما ذكر الله صفات المؤمنين الحقيقيين في معرض مدح لهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه صفة من صفات المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وتعليم الأولاد أمانة الآباء والأمهات والأولياء، التعليم أيضا. وأوجب علم هو العلم الشرعي، لأنه لما كما ذكرت الآية: قوا أنفسكم وأهليكم، قال العلماء: بما نقي أنفسنا وأهلنا من النار؟ قالوا: نقيهم بأن نعلمهم ما أمر الله به فيطيعه فيه، وما نهى الله عنه فيجتنبونه. بهذه الطريقة نقيهم، تكون الوقاية. وأوجب علم هو العلم الشرعي الذي لا يعذر أحد بجهله، يعني القواعد الضروريات من الدين في العقيدة، الضروري من العقيدة، الضروري من الطهارة، الضروري من الصلاة، الضروري من الزكاة، من الصيام، من الحج، الحلال والحرام الذي لا يعذر أحد بجهله. ثم يوجه بعد ذلك إلى العلوم التي تناسب مواهبه وقدراته وميوله. لست تفرض عليه أن يكون أن يتخصص في الحديث مثلا، أو في التفسير، أو في العقيدة، أو في أصول الفقه مثلا. هذه تخصصات إذا كانت تناسب موهبته وميوله وقدرة فبها ونعمة، إذا لم يكن تناسبه فالأولى يعني أقل تقدير أن تعلمه الضروري من الدين، ثم بعد ذلك توجه إلى العلوم التي تناسب مواهبه وقدراته وميوله، فإن كلا ميسر لما خلق له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويرشد الناشئ إلى ما فيه الأصلح له في دينه وآخرته، ومما أمر به الأولياء، ومما أمر به الآباء والأمهات والأولياء، الحيلولة بين الأولاد والمؤثرات الضارة. هذا أيضا مهم، قد تأتي كل الأسباب التي تجعل من ولدك طفلا صالحا، ولكن إذا لم تحطه وتقيه من المؤثرات السلبية يذهب كل ما بنيت أعراض الرياح. الحيلولة بينه وبين المؤثرات الضارة، وما أكثرها في مجتمعنا هذا، بإبعادهم عن جلساء السوء وقرناء الشر، فإن قرين السوء الهلاك المحقق والعار الشنيع، وأن يحيطهم في مقابل ذلك بقرناء الخير والجو التربوي النظيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. انظروا إلى هذا التشبيه النبوي العجيب. هذا فيما يخص الجليس والرفقة. أما فيما يخص الوسائل التعليم والتثقيفية، فعلى الوالد والأولياء بصفة عامة أن يجنبوهم الكتب الضارة ذات المبادئ الهدامة، والمجلات الفاسدة، والأفلام الخليعة، فإن هذه المؤثرات تفسد القلوب. القلب شبه العلماء بمثابة حوض فيه ماء، وهذا الحوض له منافذ تنفذ إليه، أولها السمع والبصر واللسان واليد، كل هذه منافذ، ما يزيب كأن ميزاب يصب في القلب. فإذا كانت المنافذ طيبة وطاهرة يطيب القلب ويطهر ويصفو، إذا كانت المنافذ تحمل إليه خبائث ومضار فإن القلب لا يمكن أن يزكو بطبيعة الحال، يتأثر بهذه المنافذ. فإن هذه المؤثرات تفسد القلوب وتهدم الأخلاق وتجعل الشبان أرقاء الشهوات. كم من شاب وكم من رجل بالغ عبد لشهوة، ابتلي بشيء فصار عبدا له، منحرف الأخلاق والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يحاط الأولاد بالرعاية والتوجيه ولو كانوا كبارا، ولو كانوا كبارا، فإن هذا دأب الصالحين. إذا كان التناصح واجبا بين المؤمنين فمن باب أولى وأحرى أن يكون واجبا بين الأب وابنه ولو كان راشدا. ومما يراعى شرعا من الآباء والأمهات العدل، العدل بين الأولاد حتى في القبلة، وألا يفضل بعض الأولاد على بعض، وألا يفضل الذكور على الإناث، أن كل شيء محسوب وكل شيء مراقب. الولد يراقب ويسجل ويسجل في ذاكرته كل ما يصدر من الأبوين، فيجب أن يعي الوالدان ذلك، أن يكون على حذر، أن يعدل حتى في القبلة بين الأولاد، وأن لا يفضل بعض الأطفال على بعض أو الإناث على الذكور أو العكس. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى الآباء والأمهات الصبر والاحتمال، فبالصبر تنال المنى. الصبر والاحتمال لأولادهم والعفو عنهم والموافقة لهم فيما لم يكن فيه محرم. إذا الطفل كان يشتهي شيئا وليس فيه محرم، ليس فيه محذور شرعي، فلا بأس بأن توافقه فيه، فإن ذلك أدعى لبرهم وسبب لمغفرة الله، فمن عفا عفى الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعداوة المشار إليها في الآية هي ما قد يلحق الإنسان بسببه من التقصير في الدين. قد الإنسان يشتغل بالأولاد ويصدر منه تقصير في الدين، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون العفو في عنهم، لأن من عفى عفى الله عنه، فأمر الله بالعفو عنهم والصفح، ووعد الله أن يغفر لمن يعفو ويصفح. وليحذر الوالدان من الدعاء على الأولاد، فقد يكون ذلك سببا للشقاء الدائم. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم، ولو المال شيء متاع عندك في البيت، سيارة، شيء في المطبخ، لا تدعوا عليه. هذا ليس من أخلاق الأنبياء وأتباع الأنبياء. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم. فمن راعى التعليمات الشرعية وقام بالأوامر الإلهية وأسعف توفيق الله وعنايته، كان الأولاد له قرة عين، قائمين بحق الله وحقوق العباد، ونالت والديهم بركة استقامتهم في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى عن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ميثاقه، وعدهم الله سبحانه وتعالى بما يلي: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم، بمعنى ما نقصناهم من أجورهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وفي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع بعده، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. هذا هو الذي يلحق أجره، يلحق الميت إذا ترك علما نافعا أو ترك صدقة جارية يدوم برها ونفعها أو ترك ولدا صالحا يدعو له. لكن إذا فرط المرء في التعليمات الشرعية كان الولد شرا عليه، ولحقه من وبال انحرافه، وناله من شؤم معصيته. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا ما عليكم من واجبات الذرية. قال الله تعالى مرشدا لنا إلى أن نستعين في كل أحوالنا، في كل حوائجنا بالله، دائما نبذل الأسباب ونفوض الأمر، لا نتكل على جهدنا وذكائنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، واجتنبوا سخطه ولا تعصوه. واعلموا أن أولادكم ومن ولاكم الله أمره أمانة في أعناقكم ومسؤولية عليكم، بأن تحملوهم على أصلح الأمور، وتدلوهم على كل خلق قويم ونهج مستقيم. واحذروا عليهم من الانفلات وقرناء السوء، ومدار الفراغ ومدار الفراغ والسفر بلا رقيب ولا حسيب. قال الشاعر أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إذا توفر الشباب والفراغ والجدة بمعنى المال، يعني ذهب الإبن أعراض الريح، إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى بلطفه. ومدار الفراغ والسفر بلا رقيب ولا حسيب، أعينوهم على تنظيم أوقاتهم، على تنظيم حياتهم في نومهم ويقظتهم، وعودوهم على ما يصلحهم وجنبوهم السهر، ولا سيما في الشوارع. لا يليق أولاد المسلمين مصطفى وأحمد وعلي، الذي يجب أن يعطوا القدوة، يظلون في الشوارع يصرخون ويصيحون يقضون الليل. لا يليق هذا بحال المسلمين، ولا سيما في الشوارع، فإن ذلك قد يجر الشباب إلى أمور لا يقدر على التخلص منها مستقبلا، فيندم على ما اكتسب من الأخلاق المنحرفة، حيث لا ينفع الندم. وأخطر شيء على الشباب كما هو معلوم المخدرات بكل أنواعها والانحرافات الخلقية، فحذروا من ذلك دائما، وهيئوا لأولادكم الوسائل المباحة النافعة، لأن الله ما حرم علي شيء إلا وأحل لنا بديلا. الله سبحانه وتعالى حرم شيئا فأحل شيئا يعني مقابلا له وبدلا له. وهيئوا لهم الوسائل المباحة النافعة، ووجهوهم إلى ما يفيد من الأعمال، لأنكم تسألون عنهم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من أعلى هرم في الدولة الإسلامية إلى أدنى إنسان، كلنا مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنه، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عنه، يؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قبل أن أختم هذه الخطبة، أتوجه بالشكر إلى إخوتي وإلى إمامنا الجليل حين أحسنوا بي الظن وأتاحوا لهذه الفرصة لكي ألقي الخطبة بين يديكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. والأمر الثاني، كما تعلمون معشر الإخوة، الله سبحانه وتعالى اختارنا واصطفانا لكي نكون حملة لواء الإسلام في هذا البلد، ولا تقوم لأي شريعة قائمة بدون المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، قال العلماء: لا يقوم شيء بغير المال. وكما تعلمون المسلمون في وضع يعني لا يحسدون عليه في هذا البلد، مساجد ضيقة ومحاصرين، فالمعول على الله وعلينا وعلى جيوبنا وعلى أموالنا لكي تقوم للدين قائمة. فليست عندنا وزارة أوقاف، وليست عندنا وزارة شؤون إسلامية، ولكن الله اصطفانا واختارنا لكي نقوم بهذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا شرف علينا، شرف لنا. كنت قبل أتحدث مع الأخ مدني فقال: الحمد لله الذي اختارنا واصطفانا، وهذا صحيح. إن لم نقم بالواجب، الله قادر على أن يذهبنا ويأتي بقوم خير منا. لا أستثني أحدا، سواء المسؤولين أو غير المسؤولين. فيجب أن نكون في مستوى هذا التشريف وهذا التكريم الذي كرمنا الله من أجله، بأن نتعاون على إقامة الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. كل هؤلاء أنبياء وصاهم الله سبحانه وتعالى بشيء، ووصل الأنبياء ووصل أتباعهم، ما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن ركائز إقامة الدين أن نبذل من أموالنا. كما تعلمون إخوتكم في الجمعية مقبلون على بناء مسجد، وهذا المسجد كما قلت لا يقوم إلا بجهودنا جميعا. نبذل من أموالنا، لا نبخل بأموالنا، لا نبخل بجهودنا، لا نبخل بأفكارنا، نحرض عسى أن نكتب عند الله عز وجل من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، عسى إذا التحقنا بالله عز وجل أن تبقى صدقة جارية التي تحدثنا عنها، عسى أن نجعل محضنا لأولادنا يأوون إليه ويتعلمون فيه العلم الشرعي النافع. أعلم أنكم بذلتم وأعطيتم، ولكن الله سبحانه وتعالى كذلك ألم يخلف لكم؟ قد أخلف الله لكم، فكما إذا أردتم أن يزيدكم الله من فضله فلا تبخلوا ولا تكفوا عن الإنفاق. وأختم بقول رويت عن أحد الصالحين الأثرياء: رجل من السلف الصالح آتاه الله مالا وآتاه الله سبحانه وتعالى كذلك سخاء وكرما، فكان يفرق ماله يمين شمال حتى لامه بعض الناس، قالوا له: أنت تنفق كثيرا. قال لهم: لقد عودت الناس الإنفاق، وعودني الله الإخلاف، فأخاف إن قطعت على الناس عادتي أن يقطع الله عني عادته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم بالإسلام قائمين، واحفظهم بالإسلام قاعدين، واحفظهم بالإسلام راقدين، ولا تشمت بهم أعداء ولا حاسدين. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم بارك فيهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم. اللهم بارك في جهود الإخوة القائمين على هذا المسجد كبارا وصغارا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أيد كلمتهم، اللهم خذ بنواصيهم لما تحب وترضى، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم ارزقهم الهدى والسداد، اللهم ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذ أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلينا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا، من وصل صفا وصله الله. سووا صفوفكم يرحمكم الله، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
أيها الإخوة الكرام، بعد صلاة الجمعة إن شاء الله ستكون فيه صلاة للجنازة، لأن أخت توفيت رحمة الله عليها، وبعد الإخوة تطوعوا واشتروا لها متر ونصف، فبعد الصلاة إن شاء الله سنصلي عليها صلاة الجنازة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة على الجنازة يرحمكم الله وهي جنازة امرأة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى الإنسان أن يقرأ الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء للميتة إن شاء الله ثم الدعاء للمسلمين. وإذا أصيب الإنسان فليذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم تهن عليه مصيبته، لأن الموت سماها الله عز وجل مصيبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أخي الكريم فعليك أن تتذكر وعليك أن تتفكر وأن تتعقل وأن تتبصر بأن الموت لاحق بك لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.
الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر.
اللهم إنها أمتك وابن أمتي كانت تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت موسمة فزد بإحسانها.
الله أكبر.
اللهم اغفر لنا ولحاولنا بسم الله أجمعين. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله.
أحبتي في الله، تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، هي وجميع المؤمنين أينما حلوا وارتحلوا. اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، ثبتنا وإياها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لها ما مضى واصلح لها ما يأتي. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحيينا ولميتنا ولحاضرنا ولغائبنا ولمن حق علينا يا رب العالمين. اللهم ارحم الآباء والأجداد والأمهات وارحم جميع المسلمين والمسلمات، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. أحبتي في الله عز وجل، أنصح نفسي وإخوتي في الله، عندما يخرج الإنسان من المسجد يخرج بهدوء وبسكينة وبذكر، كما قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير لعلكم تفلحون. اللهم اجعلني وإخوتي في الله من الذاكرين، وعينا أيضا بغض البصر، أسأل الله أن يحفظ بصرنا وأن يحفظ ألسنتنا وأعيننا وأيدينا وأرجلنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإحسان إخوتي في الله من أجل البناء، فمن وسع وصلى الله عليه، ومن أقرض الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم. فأنفقوا وسارعوا واستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، في ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس في الخير، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر أخي الكريم، ولا تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وصلى الله على البشير النذير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.